بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وكلنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان، أي المحتضر من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، كنت تعمرين اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فروح يقول راحة وريحان يقول مستراح. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراح. وقال أبو حرزة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال
حجرة في مواضع معروف، وقال أبو حزرة
الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح فرحمة. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وجنة نعيم قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار. وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ولو كتبت هاهنا لكان حسنا. وأجلها حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى فلان فأتني به، فإنه قد جربته بالسراء والضراء، فوجدته حيث أحبتني به فلأريحنه. قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكثار وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر ضيفان.
وحبتني إذا بدأت من بها أقول إيتني مثل ما في، نعم إيتوني موجودة في القرآن في كلام أوضح. قال الملك ائتوني إذا بدأت تهيتوا لها نظر.
قال: إيتني فلو ريحنا. قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أسفان وحنوق من الجنة، ومعهم ضبائر ريحان، أصل الريحانة واحد وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض فيه النسر. وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: فروح وريحان فروح وريحان وريحان برفع الضاد. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون وهو ابن موسى الأعور به. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديثه. وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده.
قوله برفع الراء هذا اصطلاح المقصود بضم الراء، أما الرفع فهو وصف لأواخر الكلمة، يعني وصف لإعراب رفع وخفض، أما الضم والكسر هذه حركات للحروف، فهو يقصد بضم الراء وليس برفعها، مقصود بالضم لأن الحرف الأول لا يوصف برفع ولا نصب ولا خفض.
وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده. وخالفه الباقون فقرأوا فروح وريحان بفتح الراء. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثنا أبو
حدثنا حسن اللي هو بن موسى الشيخ قال حدثنا ابن لهيعة.
وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن في نوفل أنه سمع جرة بنت معاذ تحدث عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تجاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون النسب طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يأكل ومعنى يعلق يأكل. ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا إسناد عظيم ومتن طويل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرض. الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا همام قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب قال كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الرحمن بن أبي ليلى من العلماء الكبار، علماء المدينة الكبار من الفقهاء المعتمدين، وولده محمد أقل منه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق، أما عبد الرحمن فهو عالم كبير.
قال رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأكب القوم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ فقالوا إنا نكره الموت. قال ليس ذاك، ولكنه إذا احتضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله تعالى للقائه أكره. هكذا رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه. وقوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى السلامة أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، كما قال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وألغيت أن وبقي معناها، وألغيت أن وبقي معناها كما تقول: أنت مصدق، أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل. وقد يكون فالدعاء له كقول. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وألغيت أن وبقي معناها كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل. مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل. وقد يكون كالدعاء، كالدعاء له كقوله: سقيا لك من الرجال، إن رفعت السلام فهو من الدعاء. وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال إليه، والله أعلم. قوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل، أي فضيافة، من حميم، وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. وتصلية جحيم، أي وتقرير، أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين، أي إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مزية فيه ولا محيد لأحد عنه، فسبح باسم ربك العظيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثنا إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الصواف عن أبي الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هكذا رواه الترمذي من حديث روح، ورواه هو والنسائي أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. وقال البخاري في آخر كتابه: حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان من الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعملا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في آخر هذه السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا في بيان حال المحتضر الذي تكاد روحه تفارق بدنه، لأنه على أحد هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الله جل وعلا في أول السورة. فإن حقيقة الانقسام يكون يعني في أصله يكون عند مفارقة الروح للبدن، ثم يكون ظهور ذلك يوم القيامة في بيان المراتب العظيمة التي يتفرق إليها الناس. ففي أول السورة ذكر الله جل وعلا ختام الناس يوم القيامة يوم الجزاء إلى سابقين وهم المقربون وإلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وهكذا هنا ذكر أنه يظهر هذا التقسيم وتظهر هذه الفئات عند مفارقة الروح للجسد، ومنذ تلك اللحظة يكون إما من المقربين وإما من أصحاب اليمين وإما من المكذبين الضالين وهم أهل الشمال. فقال جل وعلا هنا فأما إن كان من المقربين، وأما هذه للتقسيم تأتي إذا كان هناك تقسيم بعدها كقوله جل وعلا مثلا في سورة الضحى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ونحوها من الآيات. قال أما إن كان من المقربين، يعني أن مآله أن يكون من المقربين إلى ربهم جل وعلا، فكما كان الله جل وعلا في هذه الدنيا قريبا من قلوبهم قد عمرت قلوبهم محبته جل وعلا وراقبوا وأتوا بالفرائض وانتهوا عن المحرمات وسابقوا إلى الطاعات وتركوا طائفة من المباحات، فإنه يكون جزاؤهم أنهم من المقربين، فقربوا وقت الاختيار ثم قربوا وقت الجزاء. وقال سبحانه هنا فأما إن كان من المقربين، يعني إلى الله جل وعلا، فروح وريحان وجنة نعيم منذ مفارقة الروح للجسد، فإنه يكون في روح في استراحة ورحمة. والروح كما ذكر لك في ما نقل من التفاسير السلف الروح والروح تأتي بمعنى الراحة والاستراحة، وقد جاء في بعض الأحاديث إني لأجد روح الرحمن من قبل اليمن، وفي ضبط إني لأجد روح الرحمن من قبل اليمن، وهنا الروح والروح بمعنى الراحة والاستراحة، يعني نعمة الله جل وعلا بالإراحة والاستراحة تأتي من قبل اليمن لما أتى أهل اليمن مسلمين مؤمنين. وهنا قال فروح، يعني أن هذا المقرب في راحة عظيمة واستراحة من العناء الذي كان يكابده في الدنيا. وريحان، والريحان هنا إما أن يكون جنسا للنعيم، لأن الريحان عند العرب مما من النبات الطيب الذي لا يرد، نبات طيب الرائحة معروف يسمى الريحان أو الريحان الفارسي، وتهتم له العرب وتعده في إنباته وفي شمه أنه من الطيبات، فيكون عنا بقوله روح وريحان أن الريحان هنا جنس النعيم وجنس التلذذ الذي يكون في الجنة. والثاني أن يكون الريحان يعني جنس النعيم والتلذذ والرزق إلى آخره، أو يكون الريحان هنا ما جاء في الحديث الصح وهو أن الروح تقبض في ريحان، يعني وتسلك في ريحان حتى تدخل الجنة طيبة مطيبة. ثم عم بعد ذلك فقال وجنة نعيم، حقيقة الجنة المراد بها هي الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه، دار الجزاء، وهي مخلوقة موجودة الآن، خلقها الله جل وعلا للبقاء لا للفناء،
وهي مآل وسكنى من رحمهم الله جل وعلا من أولياء. وكون هذا المقرب في جنة النعيم يقتضي أنه حي وأن روحه حية، كما جاء في الحديث المسلسل بالأئمة الذي رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري إلى آخره، أن نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. وفي الحديث الآخر أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وهذان الحديثان يدلان على أن كل مسلم فارقت روحه بدنه وكان ممن رحمهم الله جل وعلا، إما بموت معتاد أو بشهادة، فإن روحه في الجنة. قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في ثمار الجنة، يعني نفس الروح تكون طائرة، وأما الشهيد فروحه تكون في جوف طير خضر. وهذا فرق، وتكون في جوف الطير هذا أبلغ في النعيم من أن تكون هي طائر يذهب ويجيء، بل هي في جوف طير، وهذا الطير مسخر من عند الله جل وعلا لتنعيم تلك الروح روح الشهيد. لهذا قال طائفة من أهل العلم إن قوله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أنه ليس هذا خاصا بالشهيد، ولكن كل من مات على الإسلام فإنه يكون حي يرزق في الجنة، وإنما خص الشهيد بذلك لظنهم لأمرين: أولا لظنهم أنه مات وترك بعض عمره كما يظن أهل الجاهلية، وأنه قتل ومات، لهذا قال في الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذا في الواقع للشهيد ولغيره. والثاني أن الشهيد له مزيد فضل ونعيم على غيره، فالآية قال فيها جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ففيهم ولهم مزيد اختصاص وفضل لأنه قال عند ربهم يرزقون، والمتولي لرزقهم وإنعامهم هو ربهم جل وعلا الذي قتلوا في سبيله. هذا ظاهر في أن هذه الآية من سورة الواقعة، قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أنه يكون في الجنة وروحه منعمة، كما في الحديث الذي سمعتم نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة لأنها تكون في الجنة. فإذا مسألة أن الشهيد بخصوصه حي وأن غيره ليس بحي ليس الأمر هكذا، بل كل مسلم موحد يكون حيا في نعيم، لكن الشهيد له مزيد اختصاص في أجر وثواب ونوع حياة مزيدة، ولكن الاشتراك حاصل بين هذا وهذا في أصل الحياة. لا يقال الشهيد حي وغيره ليس بحي في الجنة، أو الشهيد في الجنة وغيره ليس به وهذا روحه موجودة تنعم وهذا وبقية الناس، لا، ليس الأمر كذلك. وهذا بين ظاهر في دلالة النصوص، لكن قد يظهر من تخصيص الشهيد بالحياة عند بعض الناس يظن أن غيره ليس كذلك، وهذا ليس بمراد لا في النصوص وليس له ما يدل عليه، بل كما قال جل وعلا هنا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني منذ مفارقة الروح للبدن فإنه يكون في نعيم. لهذا إذا وضع في قبره وعتت ملائكة الرحمن لسؤاله وما منكر والنكير فتعود روحه، تعود من أين؟ من مكانها الذي تنحن فيه، ليحصل هنا التقاء الروح بالجسد للسؤال ثم بعد ذلك للنعيم الذي يكون للروح والجسد معا، أو العذاب والعياذ بالله الذي يكون للروح والبدن معا. قال جل وعلا هنا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وحقيقة النعيم في اللغة تمام الإنعام بأصنافه، فإفاضة ما يلائم البدن والروح يقال له تنعم ونعيم، وسلب ما به تنعم الروح والبدن وإفاضة ضده يقال له عذاب. فالنعيم اسم يجمع كل نوع من أنواع التنعم قل أو كثر، والعذاب اسم يجمع كل نوع من أنواع سلب تنعم قل أو كثر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر لما أكل فشبع، قال: لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، وهو الأكل والشبع. وفي حديث العذاب قال: السفر قطعة من العذاب. فحقيقة النعيم إفاضة ما تستلذ له أو ما تتنعم به الروح أو البدن أو هما معا، والعذاب سلب هذا وإفاضة ضده قل أو كثر. لهذا لا يصح أن يقال إن كل عذاب عقوبة وإن كل نعيم رحمة، بل قد يكون هذا وقد لا يكون. قد يكون العذاب ليس بعقوبة ولكنه سلب لواقع الحال أو للمقتضى، مثل السفر، السفر قطعة من العذاب. ومثله: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ونحو ذلك. ويفيدك في مثل هذه المسائل أن تفهم أصول أوارد الكلمة في لسان العرب، يعني في لغة العرب، ولأن المصطفى عليه الصلاة والسلام إنما تكلم بلسان العرب، كذلك كتاب الله جل وعلا إنما فيه الكلام العربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولهذا قصر التفسير على بعض المعاني لللفظ دون غيره بدون مرجح أو مخصص فيه قصور. فقوله جل وعلا: وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فهؤلاء هم القسم الثاني، وهم المقتصدون عند طائفة من العلماء. أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين اجتنبوا المحرمات وأتوا بالواجبات وأتوا ببعض المستحبات. وذكر في أول الكلام أن المقرب ترك بعض المباحات، إيش يقول مرت معي الكلام، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. نصفة السابقين والمقربين أنهم لا يأتون كل ما أباح الله جل وعلا، بل يتركون بعض المباحات لأجل الترفع عن إذهاب الطيبات، خوفا من قوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فبعض المباحات تترك رعاية لكمال النفس ورعاية لتمام التعبد كما هو معروف، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومن خيارات شيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة أنه يقول إن التوسع في المباحات محرم لأجل دلالة هذه الآية، يعني أن كل مباح يأتيه الإنسان لا يجوز، كل مباح يأتيه ويقول هذا مباح لدلالة الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فكل ما جاء الإنسان من تلذذ يمد عينيه إليه ويذهب إليه ولا يحرم نفسه من شيء، عند ابن تيمية أن هذا محرم. والقول الثاني وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح أنه ليس كذلك، بل هو خلاف الأولى، ولذلك وصف كما ذكر ابن كثير هنا، وصف المقربون بأنهم وهم كمل وهم السابقون بأنهم يتركون بعض المباحات رعاية للكمال، ولو أتى أكثر المباحات ليس عليه شيء لأن هذا قد أباحه الله جل وعلا، سواء كان من مباحات النظر والاستمتاع أم من مباحات السماع أم من مباحات تلذذ اللسان في الكلام أم من مباحات الأكل والطعام والشراب أم من مباحات البدن إلى آخر واللباس لا. قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين سموا بذلك لاختصاصهم بأن يكونوا من أخذة كتابهم باليمين، ولأنهم يكونون يوم القيامة على اليمين، لهذا قال في وصفهم أصحاب اليمين عطفا على ما ذكره في أول السورة. قال: فسلام لك من أصحاب اليمين، وهذه سمعت التفاسير فيها: سلام لك من أصحاب اليمين، يعني هل معناه سلام لك من أصحاب اليمين يعني أن أصحاب اليمين يسلمون؟ ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المعنى، لأنه هم الآن يأخذون، الملائكة تأخذ الروح، فيقول جل وعلا: وأما إن كان، يعني المحتضر، إن كان من أصحاب اليمين يعني أيها المحتضر سلام لك. من الذي يسلم؟ قال هنا: الذي يسلم الملائكة. ثم قال: من أصحاب اليمين، يعني أنهم يبشرونه بأنه من أصحاب اليمين. فحقيقة التركيب: فتقول الملائكة له فسلام لك باللفظ من أصحاب اليمين، وهذا يبين يعني إنك من أصحاب اليمين، وهذا يبين لك نزول مرتبتهم عن المقربين من جهتين. أما الجهة الأولى فإن المقرب وإن كان من أصحاب اليمين، يعني أنه يأخذ كتابه باليمين وأنه ليس من أصحاب الشمال، لكنه فضل بمزيد أنه قرب، وأصحاب اليمين مع أن لهم أصل التقريب لكن ليسوا كأولئك، أولئك خصوا بالتقريب. والثاني أن الملائكة في المقربين لا تبادرهم بالكلام، وإنما بما يحصل لهم به الاطمئنان بالدخول هنا في النعيم من أول لحظة. وأما أصحاب اليمين فإنه يقال لهم سلام لك، يعني يوعدون بالسلام ثم يوعدون بأنهم من أصحاب اليمين، وهذا يدل على نزول الرتبة من هاتين الجهتين. فإذا في المقام الأول أتوا بالفعل الذي هو النعيم، والروح الاستراحة الفورية، والريحان وهو جنس التنعم والطيبات فعلا، وجنة النعيم، والآخرون يقال لهم سلام، يعني لن يصيبكم إلا السلام. وسلام اسم مصدر سلم، سلم يسلم تسليما، ها هذا هو المصدر، واسم المصدر سلام، يعني اسم التسليم الذي يجمع معانية سلام. لهذا اختير لفظ السلام في إلقاء التحية لأنه فيه جميع معاني السلامة في الأقوال والأعمال وفي الروح والبدن والوعد بها إلى آخر. فإذا الملائكة تقول لصاحب اليمين، تقول له سلام، سلام لك، ثم تقول له إنك من أصحاب اليمين وعدا حقا. قال جل وعلا بعدها في بيان الفئة الثالثة والطائفة الثالثة: وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذه هي الفئة الثالثة، وهم أصحاب الشمال الذين وصفهم الله جل وعلا في السورة بقوله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إلى أن قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. فوصفهم هناك بهاتين الصفتين، وهنا ذكر الوصفين، قال: وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذان الوصفان مكذب وضال وصف ملازم لكل كافر، فإن الكفر يجمع التكذيب والضلال، فما من كافر وصف بالكفر إلا وهو ضال مكذب، ولا بد أنه لا يمكن أن يكون غير مكذب ويكون كافرا مكذبا ولا يكون ضالا. المقصود بالتكذيب هنا التكذيب الذي عليه الصواب، هذا أصله، أو الذهاب على وجه من الوجوه يغيب به الحق، ولهذا قيل للمخطئ ضال أن تضل إحدى، وللناس ضال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قيل للناس ضالة لأنها ذهبت عن إدراك الحق، كذلك قال جل وعلا في الميت: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني غبنا عن وجه الحقيقة وعن الظهور في الموت وتفرغ البدن. ويوصف من لم يدرك الهدى بأنه ضال لأنه غاب عن أعظم إدراك وعن أعظم ما يستحق البحث عن حقيقته والالتزام به، فهو أعظم الضلال. لهذا قال جل وعلا: ذلك هو الضلال البعيد، يعني هذا هو أبعد أشنع أنواع الضلال، وهو دعاء غير الله جل وعلا والكفر ونحو ذلك. فإذا كلمة الضالين هنا يعنى بها الضلال الكفري، أما الضلال أقسام ودرجات، فالمسلم يمكن أن يضل في بعض شأنه ثم يهتدي ويكمل أمره، وكذلك ممكن أن يكون الضلال في اللفظ، يعني في النسيان والغفلة دون مخارفة الدم، يعني من حيث اللغة. قال جل وعلا: فنزل من حميم، والنزل هو مكان النزول، يعني أن الروح هذه المفارقة أين نزلها، أين مكان نزولها؟ قال: نزل يعني فتنزل وتحل وتتبوأ مكانا من حميم. ثم بعدها تصلية جحيم والعياذ بالله. والحميم مر معنا تفسيره، والتصلية وتصلية جحيم، والتصلية من الصلي وهو لفح النار ولهيب ألسنة جهنم والعياذ بالله. قال جل وعلا بعدها: إن هذا، فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا الذي تقدم من وصف انقسام الناس، بل من أول السورة من ذكر القيامة وما يحصل فيها، ثم اقتسام الناس، ثم الأدلة على وحدانية الله جل وعلا، ثم ذكر تنزل القرآن، ثم انقسام الناس في القرآن، ثم في الاحتضار. كل ما مر في هذه السورة قال جل وعلا إن هذا لهو حق اليقين. هذا الإشارة إلى ما ذكر في السورة، وهذه الإشارة فيها القرب اللفظي لأنه ذكر قريبا، وفيها أيضا القرب المعنوي وهو قربه من العقول السليمة والفطر المستقيمة المدركة للحق. فهذا القريب الذي وصف وقرب منكم تلاوته، قرب منكم آياته، قربت منكم ألفاظه فيما ذكر، أيضا هذا قريب من إدراك العقول الصحيحة في القرب المعنوي. قال إن هذا لهو، وإن هنا مؤكدة، واللام هذه يقال لها لام الابتداء أو اللام المزحلقة، هذه أيضا مؤكدة. وهنا اجتمع نوعان من التأكيد، إن حرف المؤكد، واللام وهي حرف مؤكد آخر. ولا يأتي هذا وهذا إلا إذا كان المخاطب بمنزلة المنكر أو أن يكون منكرا فعلا، وهؤلاء المشركون كانوا منكرين على الحقيقة، لذلك احتاج الأمر إلى لفت أنظارهم والتشديد عليهم كما يعلمه العربي من اللسان. إن هذا لهو حق اليقين ليست كما لو قال هذا هو حق اليقين، هذا هو حق اليقين، هذه ابتداء خبر وليس في التأكيد، تكون للغافل عن المعلومة، للغافل عن ما سيعلم به ما سيخبر به. أما إذا كان منكرا وتريد أن توقظه من إنكاره، أو كان منزلا منزلة المنكر لغفلته وإعراضه، فإنه يؤتى بالمؤكدات بإن واللام. وأصل اللام هي الأولى، يؤكد الكلام، من تؤكد الجملة الخبرية باللام تقول لأنت أو لمحمد هو الرجل، لهذا هو الحق. ثم أتت إن وهي مؤكدة بعد اللام، يعني الأصل من اللام قبل، فلهذا أكرمت إن فأبقي لها الصدارة، وأخرت اللام فسميت مؤخرة أو مزحلقة. قال حق اليقين، إن هذا لا هو حق اليقين. والحق حق اليقين نوع، وعين اليقين نوع، وعلم اليقين نوع، وأعلى ذلك وأرفع حق اليقين. فإذا كان اليقين معروف المعنى فإن حقه أرفع من عينه وأرفع من العلم به. والفرق بينها يسير التفسير كما هو معروف لأكثركم، لأن الخبر إذا تيقن به صار علما، يعني أول درجات تيقن الخبر هو العلم به، فيقال علم اليقين. ثم إذا رؤي بالعين أو أحس إحاسة من الحواس دون مباشرة له ودخول فيه يقال له عين اليقين. ثم إذا دخل فيه فصار إدراكه بالروح والجسد بجميع الحواس صار حق اليقين. ومثله ابن القيم في مدارج السالكين بمن أخبر من ثقة لأن بعد هذا الجبل فيه ماء، فصار عنده يقين، لأن هؤلاء ثقات أخبروه، صار عنده علم اليقين لأن بعد هذا الجبل فيه ماء. ثم لما صعد الجبل ونظر فإذا به يرى الماء الكثير كما وصف له، فصار عنده اليقين مرتفعا عن مرتبة العلم إلى مرتبة أنه عين اليقين. يقول ثم إذا دخل فيه ولامسه وأخذه فإنه يكون حق اليقين لأنه صار مدركا له بجميع حواسه. وهكذا الجنة وهكذا أخبار الرب جل وعلا عن الدين وعن الآخرة وعن استحقاقه للعبادة فإنها علم اليقين وإنها عين اليقين وإنها حق اليقين باختلاف المدركين. لذلك فإنه أخبر الله جل وعلا عن ذلك فيجب أن يكون كل أحد عنده يقين بذلك، يقين بالجنة ويقين بالنار ويقين باستحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده دون ما سواه واستحقاق النبي عليه الصلاة والسلام للرسالة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمر والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل للإنسان باليقين الذي هو علم اليقين لوجود الخبر الصادق ولوجود الدلائل على صحة هذا الخبر. ثم هو في يقينه إذا دخل في ذلك وأحسه فإنه يحصل له مرتبة أعلى من ذلك وهو أنه أبصر الحق وقرب منه، أبصر الحق بعين بصيرته ببصيرة القلب، ثم يحصل له نوع يقين آخر لأنه قرب أكثر وأكثر. ثم إذا دخل في الحق كله وفي الإسلام كافة فإنه يحصل له من اليقين وجملة إدراك الروح لهذا اليقين وحتى إدراك البدن للتنعم بهذا اليقين ما يكون معه اليقين حقا، ما يكون معه اليقين حقا يعني فيصبح حق اليقين وهو في الدنيا، فيكون الدين لا يقبل عنده خبر الله جل وعلا وما جاء في الكتاب والسنة لا يقبل عنده أصلا تشكيك ولا يقبل عنده أصلا رد ولا شبهة لأنه أدركه بروحه وجسده بالإدراك العلمي المحمود وليس فقط تصديقا لخبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأى ببصيرته بقلبه بعين بصيرته ثم دخل في العبادة ودخل في الإدراكات فرأى أن الجميع حق كما أخبر الله جل وعلا، مثل من أخبر عن ماء فدخل فيه كما وصفته. لهذا قال جل وعلا هنا إن هذا لهو حق اليقين، هذا هو الواقع. لكن أين المكذبون الضالون؟ أين الغافلون؟ هؤلاء لا شك أنهم جنوا على أنفسهم جناية عظيمة، ولكن اليقين هو ليس علم اليقين ليس خبرا مجردا، بل هو يقين، بل هو علم اليقين، بل هو عين اليقين، بل هو حق اليقين كما أخبر الله جل وعلا هنا. لا مرية فيه ولا محيد عنه، بل هو الحق الكامل من جميع الوجوه. ثم قال سبحانه بعدها في آخر السورة فسبح باسم ربك العظيم. ولما نزل سبح اسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، كما في الحديث الذي في السنن وفي المسند وفي غيره. والتسبيح مر معنا هذه السورة، معاني التسبيح ودلالات التسبيح لا من جهة اللغة ومن جهة الشرع، وأن حقيقة التسبيح هو التنزيه، بمعنى سبحان ربي العظيم، أنزه ربي العظيم عن جميع النقائص والعيوب في ذاته جل وعلا في أسمائه وفي صفاته وفيما يستحقه جل وعلا من توحيد الربوبية في ربوبيته وإلهيته وفي شرعه وكتابه وكذلك في حكمته وخلقه وقدره جل وعلا. فينزه الله جل وعلا عن جميع النقائص. التسبيح عظيم مع الحمد، بها يكمل التوحيد، بل لا توحيد إلا بتسبيح وحمد، ومن اقتصر على التسبيح والحمد وعلم معناها قد تم له توحيد، لأن لا إله إلا الله هذه دائرة ما بين التسبيح والحمد بمعناه الواحد. ولهذا جاء في فضل تسبيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الثاني: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لهذا من خفتها فالكثير يغفلون عنها، لأن الموفق من وفقه الله جل وعلا، وليست وليس الأمر بكثرة بصعوبة العمل، ولكن هناك أعمال يسيرة جدا في الشريعة وثوابها عظيم، لكن لا يوفق لها كل واحد ولا تسهل على كل أحد. واحد يريد يسبح ما يستطيع، أنه أسهل ما يكون، لأنه حجب وصد عن ذلك لأسباب أخرى مع سهولة العمل وعظم الأجر. فيأتي من يقول: إذا كان العمل في هذه السهولة وفي هذا الأجر العظيم، إذن كل الناس تثقل الموازين. هذا صحيح، ولكن من يوفق إلى هذا التسبيح؟ من يسهل عليه أن يحرك لسانه في هذا التسبيح؟ إنما هو من أنس بالله جل وعلا وبكتابه وبطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبذكره جل وعلا على كل حال. هذا آخر تفسير هذه السورة، سورة الواقعة. وأسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أنجاهم من عذابه وأكرمهم. اللهم اجعلنا من المقربين الذين رضيت عنهم فأرضيتهم، إنك على كل شيء قدير. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. أصحاب اليمين كيف؟ هذا غير تختلف، لكن: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه والمقتصد هذا من أصحاب اليمين على اختلاف مراتب، وأما السابق بالخيرات فهؤلاء هم المقربون. لا، ليس وصفا ملازما، هذا وصف كاف، يعني مع غيره، يعني قد يكون بغيره وقد يكون مع غيره. يعني كفر لا يكون بالتكذيب فقط، لكن فرق ما بين كفر الكافر الأصلي وكفر الردة. كفر الكافر الأصلي هذا بالتكذيب، لأنه مكذب، وقد يكون مصدقا لكن في الباطن، لكنه مكذب ظاهرا فهو مكذب. وأما الردة فهذه لا تقتصر على التكذيب، فنواقض الإسلام يعني لمن دخل فيه منها شيء يرجع إلى الاعتقاد، منها شيء يرجع إلى القول، منها شيء يرجع إلى العمل، ومنها شيء يرجع إلى الشك، نعم، والريب. ولهذا قال الفقهاء في باب حكم المرتد: ويكفر حكم المرتد وهو المسلم الذي كفر بعد إيمانه، ويحصل الكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. فمن المكفرات ما هو قولي، ومنها ما هو عملي يعني فعلي، منها ما هو اعتقادي، منها ما هو شك، إنما هو ريب يحصل في قلبه، يعني ما عند الشهادة في الحق، إنما هو في ريب يتردد، والعياذ بالله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.